الطاهرين اللهم صل على محمد. من وليش ما سألته عنه في وقت ما متفقين درس حصل الدرس اللي قبله عنه نجاوبه. قبل ثلاث أربع دروس نحن مدعين أنهم الدروس اللي ثم نجي نريد نبدأ درس نقول الدرس اللي قبله شكرا تشويش أحسن يعني أما يمكن يجمعون الأسئلة قبل ما ظواهر الكون والتفاعل بينها لما هو مسجل ومقبول في علم الكيمياء كيف أنه يصير عندنا حالة التفاعل الكيميائي من خلال ارتباط بعض الذرات ببعض تشكيل جزيئات أخرى غير الحالة السابقة بسبب التفاعل، أو هي قد الذرات فيما بينها إما الذرات فيما بينها تتفاعل تفاعلا جديدا تكون جزيئات أخرى، وإما قد يمكن أن يصير أن يبرأ شيء على نفس الذرة نفسها فيصيب شيء من التغير. هذا اللي هو تقريبا يتفق عليه الجميع أن التفاعل الكيميائي يتم بهذه الطريقة. المهم هذه الرؤية الكونية كيف تنظر إلى هذه الظاهرة؟ يقولون في الحقيقة لا نحتاج إلى فاعل خارج المادة هو الذي يوجد المادة هو الذي يوجد هذه الظواهر، وإنما هكذا يعبر يمكن القول بأن الظواهر السابقة، لأن كل ظاهرة مسبوقة بظاهرة أخرى، الظواهر السابقة يعني تلك الحالة المعينة من ارتباط الذرات ضمن معادلة معينة، هذه بعد هذا ضمن ظروف فيزيائية عادة حرارة معينة داخلي ظروف معينة دخول مثلا عامل كيميائي هو في البين اللي يألف بين الجزيئات بنحو آخر غير الحالة السابقة التي كانت عليها تلك المادة أو تلك الحالة من المادة، فيقول هذه الظواهر السابقة تكون علة إعدادية للظواهر اللاحقة. المعدنة معد إذا تذكرون أو قلنا العلة الإعدادية، يقول هذه الظواهر السابقة غاية ما إلها من ارتباط بالظواهر اللاحقة أنها معدة ومهيئة لها لتوجد لتتحقق الظواهر الجديدة. ليش يضطرون لهذا؟ لأنه بعض الأحيان أصلاً ما يمكن أن تصل المادة إلى حالة معينة إلا من خلال المرور بهذه الظاهرة السابقة، فيلاحظون ارتباط وعلاقة بين الظاهرة السابقة والظاهرة اللاحقة، فلا بد يجعلون شيء من الارتباط، يسلمون ويقرون بشيء من الارتباط. ارتباط علمي بمعنى التشبيب والإيجاد وكذا، هذا ما يكذبون. فش يكون؟ يكون ارتباط بمعنى الشرط والمعد، ارتباط إعدادي. ويمكن تقبل، يقول إذا لا، أو ويمكن أن نقبل على أبعد الفروض، هذا الأصل هكذا يقول. يقول يمكن أن نقبل على أبعد الفروض بنوع من العلية الفاعلية. يغفر الله لنا. يقول نقبل نوعا من العلية الفاعلية الطبيعية بين الماديات، بحيث توجد علة فاعلية ولكن هذه مو علة فاعلية إلهية موجدة بحيث توجد من العدم، وإنما علة فاعلية طبيعية لا تتغير فقط ليس إلا. فمثلا تعتبر الشجرة وعليه، فإحنا هكذا ننظر للكون، نقول الشجرة معلولة لمن؟ معلولة للبذرة، أو البذرة فاعل طبيعي للشجرة، وإلى آخره من بقية الأشياء. كل الأمور الأخرى أيضا، مثلا النطفة تكون علة للإنسان، الإنسان هو أول ما يفكر في نفسه أنه كيف وجد، وما إلى ذلك. مثلا المطر يكون علته السحاب ومن ظروف معينة، السحاب علته البخار ومن ظروف معينة، وهكذا هكذا يفهمون الكون. ثم بعد هذا يأكدون، ولكن ليس هناك أي ظاهرة محتاجة للفاعل الإلهي والخالق والموجود. هذه مسألة هناك فاعل إلهي وهذا الفاعل يوجد بلا مقدمات وبلا توقف على أشياء ومنه فيض الوجود وإلى آخره، كل هذا بعد ما يكبر. يقول غاية ما عندنا هذا الفاعل المادي، الفاعل المادي يعني هو نفس المادة توجد هذا الأمر. واضح الآن النقطة الأساسية بهذا الأصل الرابع، لأن هذا بعد لازم نبدأ نناقشه. يأتي المصنف يريد يناقش الأصل الرابع، ماذا يقول؟ يقول المهم بالأصل الرابع، افترض أنه لا توجد علية فيما بين هذه الظواهر، وإذا وجدت على تقدير قال يمكن أن نقبل، إذا وجدت علية، وجدت علية من نوع الفاعل المادي، من باب أن المادة هي تكون سبب، مو من، تذكرون الفرق بين الفاعل المادي والفاعل الإلهي، أو العلة الموجدة والعلة المادية، تذكرون إن شاء الله الفرق. ذكرنا مجموعة خصائص لكل من العلتين. المصنف يقول هذا الأصل يواجه عدة اعتراضات، يواجه عدة مناقشات، نأتي عليها واحدا واحدا. المناقشة الأولى لهذا الأصل، يقول يلزم من هذا الأصل، هكذا هي عبارته، الآن سنقرأ العبارة حتى تشوفون قد يكون بها شيء من الغموض يحتاج لتوضيح. يقول بناء على هذا الأصل، بعد لا يمكن أن يوجد موجود جديد، بهذا الشيء ما موجود ثم يوجد بعد ما يمكن، صحيح؟ ليش لا يمكن أن يوجد موجود جديد بناء على هذا الأصل؟ لأن هذا الأصل غايته، يقول هذه التغيرات بالمادة لتطرأ على المادة، هذا إلها أسبابها المادية، إلها مقدماتها المادية، كما يعبرون شرط أو يعبرون معيد، في النتيجة شيء آخر يمهد إلى وجودها، ظاهرة مادية تمهد لوجود ظاهرة مادية أخرى، غايته هذا عدل. يقول احنا عندنا امور اصلا ليست مادية وقطعا توجد، صحيح؟ مثل ماذا؟ مثل الإرادة، مثل العاطفة والى اخره من القضايا اللي ترجع الى الجوانب الروحية، او مثل نفس الروح، هي نفس الروح ليست مادية وتوجد بعد العدم، فإذا توجد بعد العدل معناه صار أدنى شيء آخر إلى تسبيب وإلى علية خارج نطاق المادة، لأن هم ما افتهموا تسبيب وعلية إلا ضمن هذا الحد. المادة ظواهر المادة تكون علة فاعلية مادية لظواهر المادة الأخرى، أكثر من هذا بعد ما عنده، صحيح؟ ما يقبل شيء وراء هذا. زين يقول له هكذا مثلا، يقول له هذه الرؤية الكونية المفروض تفسر كل الظواهر الموجودة بالكون، ترجعها إلى رؤى، إلى على الأقل قناعات يصير عنده وضوح بها. أما شيء من هذه الأشياء الموجودة قطعا بالكون إحنا نلغي وما نقدم لأي تفسير، معناه أننا نقص برؤيته. كيف؟ يقول هذه العواطف وال إرادة والروح هي نفسها وما يطرأ فيها وما يوجد فيها. هذه الأمور من الذي أوجدها؟ هذه الأمور بالرؤية الكونية ما عندنا دليل أو ما عندنا قناعة تفسر لنا هذه الأمور. كيف؟ يقول أنت ما عندك غير الظواهر المادية، والظواهر المادية ما إلها ما يوجد شيء يأثر عليها إلا ظواهر مادية سابقة عليها. أما الإرادة شنو هو اللي يأثر عليه من المادة؟ عادة إذا أردنا نتصور من يتبنى الرؤية الكونية المادية عادة يجاوب ماذا يقول؟ يقول هذه الإرادة أيضا هي وليدة ظاهرة مادية. الإرادة شأنها شأن مثلا المطر اللي يصير بالماء، الإرادة شأنها شأن الشجرة اللي تنبثق من البذرة، الإرادة شأنها شأن بقية الظواهر المادية الأخرى. تفهمتوا؟ احنا بالبداية نقول الإرادة مو مادية، إذا ما كانت مادية فإذا بعد ما خاض على التفسير المادي والرؤية المادية الكونية صار قصور بها. ولكن نفترض أنه يجاوبون على هذا التساؤل، ماذا يقولون؟ يقولون لا، الإرادة أيضا مظهر من مظاهر المادة، أيضا ظاهرة من الظواهر المادية ومحكومة لنفس ذلك القانون، أنه ظاهرة مادية متقدمة تمهد بظاهرة مادية أخرى لاحق عليها ومتأخرة عنها. واضح إن شاء الله؟ اللي صنف يقول إذا أجابونا بأن هذه أيضا ظاهرة مادية، إحنا نقف الآن بعد الحل للقضية ونرجع الأصل المطلوب. هم افترضوا بالأصل الأول حسب ما أذكر، افترضوا أن الوجود مساوق للمادة والماديات، صحيح؟ الماديات هي تلك الظواهر اللي تطرأ على المادة اللي أيضا تكون محكومة لقوانين المادة. المادة ما هي؟ هو ذلك الأمر اللي يتمتع بالحجم اللي يقبل الانقسام. تلك الظواهر، تلك الخصوصيات المادية باعتبار أنها عارضة على المادة من هذه الناحية تبعا للمادة، ايش راح تكون؟ راح تقبل الانقسام. ايش راح يصير بها؟ راح يصير بها قوانين المادة، أحكام المادة. من أي باب؟ مو من باب أنها هي مباشرة محكومة بأحكام المادة، وإنما من باب هي أمر مادي، وهذا الأمر المادي من يطرأ على المادة يتلبس بها، إذن أو المادة تتلبس به، إذن هو أيضا راح يقبل الانقسام، إذن هو أيضا راح يكون به انكدار وإلى آخره. مثل ما احنا مثلنا للقضية قلنا أذكر في وقتها الجاذبية، الجاذبية يمكن أن نقسمها، نقول هنا عندنا يعني قوة جذب مركبة، كل جزء من أجزاء هذه المادة اللي هو به جاذبية معينة بمستوى معين، من ينضم إلى الجزء الآخر تنضم جاذبيته إلى الجزء الآخر، وهكذا إلى أن يصير جاذبية كل مجتمع من أثر وخصوصية هذه الأجسام كلها، صحيح؟ زين. هذه الإرادة، الإرادة ما بهذه الحال، الإرادة شلون نقسمها؟ الروح شلون نقسمها؟ بحيث نعطي لكل عضو من أعضاء الجسد في أي حيوان من الحيوانات مو للإنسان، كل عضو من الأعضاء هو يعادل جانب من الروح، هذا معقول؟ واضح أن الروح أصلا مقاسها وطبيعتها في الطبيعة أخرى، ما يمكن أنه إحنا ننظر لها ونقسمها ونتعامل معها كما نتعامل مع الأجسام. في الشيء آخر مختلف عنه تماما، قد يكون لون الجسد يقبل هذا، قد يكون حجم الثقل الجسد مثلا وزن الجسد اللي هو يرجع إلى خصوصية الجاذبية، الوزن يرجع إلى خصوصية الجاذبية يرجع إلى هذا، أما نفس الروح هذا مو معقول. فلا بد من افتراض شيء أوجد هذه الأشياء وما كانت موجودة، كانت معدومة، من نقل إلى هذه الحالة معناه يبطل الأصل الرابع اللي يفترض كأنه الظواهر الموجودة بهذا الكون كلها متوقفة على ظواهر مادية أخرى وناشئة منها، وليس هناك أي دور أي دخل للفاعل الإلهي الفاعل الموجود الحقيقي. تفهمت شلون بدأت القضية؟ خلينا نقرأها الآن تدريجيا. يقول وفقا لهذا الأصل يلزم أن لا يوجد موجود جديد في هذا الكون، مع أننا نشاهد دائما وجود موجودات جديدة. مقصود بالموجود جديد يعني ماذا؟ يعني موجود بعد العدم، شيء ما كان موجود ثم وجد، موجود مسبوق بالعدم، لم يكن موجودا ثم وجد، هذا معنى جديد. وخاصة في عالم الحيوان والإنسان، وأهمها الحياة والشعور والعاطفة والمشاعر والأحاسيس والفكر والإبداع والإرادة، اللي هي هذه كلها أمور غير مادية. يقول المادي إن هذه الظواهر هي خواص المادة. يقول الماديون لابد يجاوبون على هذا الإشكال، احنا ليش افترض ليش ناقشنا هذا يلزم أن لا يوجد موجود جديد، لأنه الموجود الجديد يحتاج إلى فاعل إلى موجد، هو يفترض ما عندنا موجد، احنا غاية ما عندنا عندنا تغير في ظروف في حالات المادة، وغاية ما يقولون بالأصل الرابع احنا يصير عندنا ظواهر في المادة. هذه الظواهر تفتوا هذه الظواهر وليدة ظواهر أخرى، بمعنى أنها علة مادية لها ليس إلا، أما شيء ما كان موجود هو بحد نفسه شيء إلى تقرر وما كان موجود ثم يوجد، هذا ما يقبلون به. نقول زين فسرون الروح، فسرون الخصوصيات اللي موجودة بالروح من شعور وإرادة واختيار ومثلا إبداع وفكر وما إلى ذلك، هذه الأمور اللي عددها المصنف، هذه موجودة وموجودة بعد أن كانت معدومة، فتحتاج إلى تفسير، تحتاج إلى علم. قد يصرون على رأيهم، ماذا يقولون؟ يقولون هذه الظواهر، شوفوا كلام المصنف هذا، هذا اللي يقول قد يصرون على رأيهم، هذا يبدأ من هذا كلامه. يقول المادي إن هذه الظواهر هي خواص المادة وليست شيئاً آخر، حتى راح تخرق هذا الأصل الرابع، يريدون يدخلوها أيضاً بالأصل الرابع بحيث الأصل الرابع يصبح أن يفسر حتى هذه الظواهر، الظواهر غير المادية اللي احنا واضح عندنا انها امور غير مادية، هو لا يصير يقول هذا ايضا امور مادية. تفتوا. ونقول في رده اولا ان الخاصة الملازمة للمادة والماديات، احنا من اول افترضنا المادة والماديات، الماديات يعني الامور الطارئة على المادة، هذا بالاصل الاول، الماديات الامور الطارئة على المادة راح تحظى بنفس خواص ومميزات المادة، وقلنا من تتمتع بنفس مميزات المادة من أي باب؟ من باب أنها طارئة على المادة فتبع للمادة، لابد أن تتصف بنفس مزايا المادة. تذكرون أكدنا على كلمة تبع عن باكو، مو أنه هي بشكل مباشر، واضح إن شاء الله، والتي لا يمكن انفصالها عنها. يقول الخاصة الملازمة للمادة، يقول المادة بها خصوصية، وهذه الخصوصية لازم احنا من خلال نختبر ان هذا الامر مادي او من الماديات، يعني الامور الطارئة على المادة يعني ضمن عالم المادة او ليس ضمن عالم المادة، على اساس الخصوصيات نقدر نعرف ان هذه مادة او مادة، ولا هي مو قضية الفاظ، ولا هم يقولون احنا نسمي حتى الواجب نسميه مادة، وما عندنا اشكال بالتسمية، قد يكون عندنا اشكال بعد التسمية مو اشكال فكري، نقول هاي تسمية خاطئة لأن ما لكم حق تطلقون هكذا تسمية، مثلا هذه ما بيها احترام للواجب، ما بيها تعظيم للواجب، من هذا القبيل يصير كلام. أما أنه القضية يصر نقول هذا إلا نسميها مادة، نقول إحنا المادة مصطلح، هذا المصطلح يعبر عن شيء، هذا الشيء يتميز عن الأشياء الأخرى. زين من أهم مميزاته ما هو؟ مو بس هو مميزات المادة، مميزات المادة والأمور الطارئة على المادة، المادة وعوارض المادة. من أهم مميزاتها الانتباه والقابلية للانكسار، صحيح؟ المادة باعتبارها حجم وإلى أبعاد، فلا بد تقبل الانكسار. صحيح. فنقدر احنا على اساس هذا الكلام نقدر نشخص ان شيئا ما من الماده والماديات، وان الشيء الاخر اصلا ليس من الماده والماديات. فمو تبقى قضيه اصطلاحيه ويقول انا هذا اسميها ماده، احنا نقول لا ما نسميها ماده، كانه نسد الكلام بعد ما نكون مجال للتفاهم والمناقشه. لا، احنا عندنا خاصه للماده، على اساس هذه الخاصه نقدر نشخص نقول هذه ماده وتلك ليست ماده. واضح ان شاء الله؟ زين. الخاصه للماده ما هي؟ الخاصه الاساسيه للماده قابليه للانكسار، وهذه الخاصه يقول لا يمكن ان تتحقق، ليس لها عين ولا اثر في هذه الظواهر والموجودات التي ذكرناها. فاذا هذه امور غير ماديه. فادعاءهم يقولون هذا ايضا داخله في تفسيرنا لانها ايضا جزء من عالم الماده، هدعاهم يكون خاطئ. لماذا؟ لانها ليست ماديه. لو كانت ماديه لتمتعت بمزايا الماده، ولكن نجد انها بالعكس هي مو مزايا، هي نواقص. لو كانت ماديه لابتلت لتقيدت بخواص الماده، بالحقيقه هذا راح تتقيد الخواص، مجرد بعد ما راح يتقيد انه لازم يصبح للانكسار، لازم كذا. صحيح، لانه التركب امر نقص في الشيء، البساطه هي الكمال، هي الاكمل. صحيح ولا مو صحيح؟ بالكم انا هذا الحديث متقدم. زين، فلو كانت ماده، هذه الامور لو كانت ماديه لكانت تتصف بصفات الماده بخواص الماده، ولكن نحن نجد انها لا تتصف بخواص الماده. اذا بعد هذا قولكم لا انها من الماديات يكون خطأ. تفتوا؟ هذا قول يقول الماديون ان هذه الظواهر هي خواص الماده وليس شيء اخر، يكون كلام خاطئ. كيف نجاوب؟ نقول لو كانت من الماده او من ظواهر الماده من الماديات لا اتصفت بخاصه الماده، ولو ما لم تتصف اذا هي ليست من الماده. فاذا لم تكن من الماده، بعد ما كمل المثل بعد هو اعتبر امر واضح، اذا لم تكن الماده راح تحتاج الى موجد خارج اطار الماده. شلون الماده توجد؟ بل تفضل. منقسم مثل ما بينا اخوة، احنا بينا هذا الامر سابقا، ليش ما ناقشته هنا؟ معنى الروح والجاذبية شنو؟ قلنا الامور الماديه امور عارضه على الماده، فتنقسم تبعا للانقسام المادي. الروح ما تنقسم، الروح اذا واحد يريدون يعاملون يتعاملون مع اجزاء بشكل منفصل، هذا جزء من اجزاء، هذا جزء اخر من اجزاء، ما نقدر احنا نفترض انه الروح راح تنقسم كذلك. اما هذه الخصوصيه، خصوصيه الجاذبيه، خصوصيه لنفس هذا الجزء من الجسد. صحيح؟ يعني هذا الجزء من الجسد، الجزء الاعلى، الجزء الايمن، هذا الجزء هو بجاذبي، بخصوصيه الجاذبي، مثل اللون، مثل ما قلت لكم. اللون قد يكون بحد نفسه ما ينقسم، نفس اللون. اللون لابد شيء متلون عارض على الجسم حتى ينقسم. ولكن كل جزء من اجزاء الجسم هو يصير له، كل جزء من اجزاء الجسم هو يصير له جاذبيه معينه مناسبه له. اما الروح لا، انت تجزئ الجسم، ما تجزئ الجسم، مثلا. إذا فقد إنسان والعياذ بالله انقطعت بعض أطرافه، جاذبيته قلت، نقصت، فإذا الجاذبية يمكن تنقسم. أما نبدا نقول روحه نقصت، شنو علاقة روحه أصلا بالقميص؟ ما لها علاقة. إذا إنسان نما، كبر، كان طفل ثم نما بعد 10 سنوات جسمه نما بمقدار معين، جاذبيته أيضا ازدادت، دخلت أجزاء أخرى من الجاذبية في هذا الجسم. ولكن نبدا نقول روحه ازدادت بهذا المعنى؟ واضح ان شاء الله؟ فراح يبقى عندنا فارق اساسي
بين هذه الظواهر، هذه الظواهر ظواهر بسيطة، ظواهر مجردة، بين هذه الظواهر وبين ماذا؟ وبين المادة. من يصير عندنا هذا الفارق؟ بعد ما نقدر نحكم عليها قوانين المادة، ولا نقدر نحكم عليها الأصل الرابع اللي يفسر العالم كل تفسير مادي، نقول بعد ماذا راح يعني الأصل الرابع عن تفسير هذه الظواهر.
صحيح؟
في الصور المادي نقول لا، هذا من المادة، نناقش نقول هذا من المادة، غير متمسك بخصائص المادة، هذا ما عنده خصائص المادة. صار واضح شلون قاعد تصير عملية الانتقال يعني العلمي تدريجيا لأن نوصل لهذه النتيجة؟ بلي. نعم. فهذه الأمور المجردة انخلقت من المادة، فالمادة تخلق توجد ولا مسألة طبيعية، بمعنى أنه شرط توجد من العدم، فهم يعتبرون شيء يوجد من العدم، وهذا ما يقبل أصل هذه القضية ما يقبلوه، لأن بمجرد أن يفهم بعض أن هناك شيء يوجد من العدم، يقول هذا الشيء بعد راح يصير ذي، لابد يصير ذي قوانين العلة الموجودة تطبق عليه. فهذا الشيء الذي يوجد من العدم لابد أنه يحمل كل مزايا ذلك الشيء. صحيح؟ باعتبار العلة الموجودة من أهم خصوصياتها أنها فيها كمال المعلول وقد زيادة معه. صحيح أو صحيح؟ قال ما في هذا الكمال؟ المادة جافة صماء، أصل ما عدا جامدة، أصل ما عدا كل وعي وكل إدراك وكل إحساس وكذا، بينما الروح فرد حالة مرهفة مجردة. لا شلون علة جانبية؟ هذا علة جانبية، احنا عندنا مصطلحات سيدنا، علة جانبية شنو معناها؟ المهم عندنا مصطلحات، انتم احسن حتى تفكرون بشكل علمي اكثر. تقولون علة مادية شو تكون؟ علة صورية، علة فاعلية، على اساس ان المصطلحات نتناقش احسن. شنو علة جانبية؟ ماذا ما سمعنا لحد الان؟ بس. ايه شنو الدور؟ علة مادية، زين اذا علة مادية وين الفاعل الموجب مالته؟ فلا بد نرجع نحتاج الى شيء اخر وراء المادة هو الوجود، يعني على نفس الكلام. ليش اقول لكم تشخصوا؟ اولا ان الخاصة الملازمة للمادة والماديات والتي لا يمكن انفصالها عنها هي الامتداد والقابلية للانقسام، وهذه الخاصة ليس لها عين ولا اثر في هذه الظواهر والموجودات التي ذكرناها. ثانيا لا شك في أن هذه الظواهر التي يطلق عليها خواص المادة لم تكن موجودة في المادة غير الحية، أي كان هناك زمان كانت فيه هذه المادة فاقدة لهذا الخواص، هذا أمر وجدان يقيني، ولكن بعد أن وجدت هذه الخواص فيها، إذن فهذه الموجودات التي يعبر عنها بخواص المادة تحتاج إلى موجود قد أوجدها. صحيح؟ المادة. وهذا الموجود هو العلم الموجود، بالنتيجة عندنا شيء يوجد، يعني هم فسروا، قد يكون كلامهم به جانب صح من ناحية طبيعية، من ناحية العلة الطبيعية، هم يقولون المادة أو ظواهر المادة تكون علل طبيعية لظواهر المادة الأخرى، هذا صحيح. أما يفترضون الحقيقة تقف عند هذا، هذا خطأ. زين أنت الآن فسرت العلة المادية، زين هذه العلة المادية غايتها هي دورها دور الشر، أما الشيء اللي من عنده فيض الوجود ومنشأ الوجود، ما يصير شيء يوجد هو ما موجود، وماكو شيء هو اللي يوجده ليعطيه الوجود ويهبه الوجود. صحيح؟ هذا خلاف العقل البشري، شيء ما كان موجود ثم بعد هذا يوجد من دون أن يكون هناك شيء هو من عنده مصدر الوجود، هذا مو معقول. صحيح؟ غايته هم شو يقولون؟ يقولون المادة يكون دورها دور المعين والمهيئ، والظروف المطلوبة اللي تستعد لها المادة اللي تتقبل هذا الشيء، وهذا حالة استعداد، حالة إعداد، ليس إلا. أما هذا اللي هو من عنده يصدر فيه الوجود، هو ما موجود في نظريته، في رؤيته. فهي تقبل هذه الرؤية المادية، لكن ما له معنى الرؤية الكونية بمعنى أنها شاملة وعامة. نقول هذه رؤية مادية في أطار المادة، أنتم هذا تقييمكم قد يكون صحيح من هذا الجانب، ولكن لا تستغربون أنه هو هذا النظر الشمولي للأشياء الكامل. يعني رأيكم هناك صراحة، شوفوا فرق بين أن نقول هذا خطأ من بعض الأشياء اللي اعتمدوا عليها رأيات علمية. خطأهم وين؟ خطأهم أنه حصروا نفسهم في هذا الخطأ، هذا خطأ شائع في العلم. فمن جهة من تقرأ كلامه ونشوف هذا في حقائق صحيح، تجي للنتائج شوف هذه النتائج مين ما تقدر تتقبلها، أيضا منافية لبعض الحقائق، هي شلون حل القضية. فلا تفترض أنه دائما الاختلاف تعبر تركز نظرها وتحصر نفسها في ضمن هذا الأطار المحدود للمادة، فهي من خلال ما تبينه من شؤون المادة وخصائصها صحيح من هذا الجانب صحيح، ما نقول صحيح على بشكل مطلق، ولكن من خلال افتراض أنه لا يوجد شيء وراء ذلك وأن كل الأمور لازم تتفسر بهذا التفسير، هذا هنا يصير خطأ، هذا الحصر يصير خطأ. صار واضح إن شاء الله؟ أنت رأيت فلان دخل إلى المسجد، تقول فلان دخل، هو فلان أقل دخل، أما تقول ما دخل أحد إلى المسجد إلا فلان، مش مدري قد يكون قبل ما تجي كان هناك أشخاص موجودين راحوا إلى زاوية من زوايا المسجد أنت ما شفت. فهذا الإدعاء أنه أنت تقول فلان، هذا فلان أمامك بشوفه، قول صحيح أنا أقل من عندك فلان دخل، فمو معنى من تقول فقط فلان دخل يعني كل كلامك خطأ، هذا من تقول فقط فلان دخل هذا كلامك فيه بعدين، البعد الأول دخول فلان، البعد الثاني عدم دخول غيره، الثاني خطأ الأول صحيح، هذا كلامه فيه بعدين، البعد الأول من تفسير شؤون المادة هذا صحيح صحيح واضح إن شاء الله، أو دي جانب كبير من الصحة، قد ما أقدر أقول صحيح لأنه بعض التفاصيل أيضا فيها شوية خروج عن الدقة، ولكن بالنتيجة هذا دي نسبة عالية من الحقيقة. ولكن أن تفترضون أنه لا يوجد شيء إلا ويتفسر من هذا التفسير، هذا شو معنى هذا الكلام؟ هو خطأ، هذا مو صحيح، هذا ادعاء بلا دليل، وهذا الادعاء ليس فقط من هذا الدليل، هناك أدلة على عدمه من خلال هذه الأمور اللي تكلمناها. ثانيا عندنا مناقشة ثانية للأصل الرابع، هذه المناقشة الأولى مناقشة يعني جانبية بها تفرعات، المناقشة الثانية نعم نعم هذه الخواص، ولكن بعد أن نوجد فيها بعد أن نوجد هذه الخواص فيها لا لا الخواص ماذا يقصد ذلك؟ يقصد ذلك الأمور الروحية اللي ما كانت موجودة في المادة الحية ثم وجدت في المادة الحية، في الحياة في الحيوان الأشياء الحية الكائنات الحية اللي تعبرون عنها بالمنطق حيوان، اللي يمكن أن يكون حيوان ناطق أو يكون غير ناطق بالنسبة إلى أنواع أخرى من الكائنات الحية. فهذه الحياة من دخلت بها الحياة شنو تفسير؟ هم يقولون الحياة ظاهرة مادية، هم يقولون الحياة ما أقول لكم ظاهرة مادية، ليه هذا الكلام متقدم؟ أولا لأن الحياة متمتع بصفات المادة صحيح؟ ثانيا أنه هذه الحياة إذا ما كانت متمتعة بصفات المادة فإذا تحتاج إلى خالق يخلقها، فحتى لو فرضنا المادة كانت مستغنية عن الخالق هذه الأمور يحتاج من يخلقها، إنه وفقا لهذا الأصل يلزم أن تكون الظواهر الكونية كلها جبرية وحتمية، ماكو شيء اختياري يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع، كل شيء هو لابد أن يقع ويتحقق، فظواهر الكون أصلا لا دخل للإرادة والاختيار فيها مطلقا، لأن المادة من التي تأثر شلون تأثر؟ تأثر من خلال تفاعلات، ما هكذا هم فسروا القضايا، إذا من خلال تفاعلات يعني هذا التفاعل لابد ينتج هذه النتيجة صحيح؟ بعض الأحيان الإنسان هو يجد نفس الشيء هو يفعله، لكن من يفعله فعلاً ضمن اختياره ضمن إرادته، مو أنه هو مجبور عليه، مثل ما مثلاً الماء إذا يكون بدرجة حرارة معينة راح يغلي من الظواهر العادية، لا هذا في شيء آخر مختلف، طبيعة أصلاً مختلفة. إذا هم فسروا كل الكون المادي بتفسير التفاعلات الكيميائية، هذا التفسير المتقدم بالأصل الرابع،
معناه كل الأشياء راح تصير حتمية. واحد يقول للمصنف
ماذا كانت كل الأشياء حتمية؟ يقول هذا خلاف وجدان الإنسان. الإنسان ما يقدر يتقبل هذا الحقيقة. هو يحس بوجدانه بما مثل ما يحس بوجوده، مثل ما يحس بالحق أشياء الحقائق اليقينية، أنه هناك مجموعة من الأفعال من الأشياء اللي تكون في هذا العالم في عالم المادة خاضعة ونابعة من الاختيار. صحيح؟ مضافة إلى ما يلزم من ذلك، إذا افترضنا كل الأشياء حتميات راح يلزم من عندنا من هذا الأمر اختلال الكثير من المهم والقيم، لأن القيم دائما تنطلق من ماذا؟ من مسؤولية الإنسان عن أفعاله. إذا الأفعال كلها صارت حتمية وجبرية، إذا واحد مجموع على شيء، إذا معنى أنه محاسب ويحمل مسؤولية شيء من تصرفاتك، هذا مجبور، لم يكن باختيار شيء، فكل مسؤولية ما راح تبقى. فتصور شلون هذا العالم راح يستقيم وينتظم أمره من دون أن يكون هناك أي إحساس بالمسؤولية تجاه أي شيء، وأن الإنسان يتصرف على هوى مثل ما تصرف الماكينة اللي هي فاقدة للاختيار. هذا الأمر قد لا يكون هو ضمان عقلي على المطلق، ولكن هذا ينبه وجدان الإنسان إلى ماذا؟ إلى أن هذا النتائج مخالفة لطبيعة تفكير الإنسان، لفطرة الإنسان. يقدر يتقبل هذا الأمر؟ والله إن شاء الله، يعني هذا من يوصلنا إلى أنه هذا يلزم من اجتماع النقيضين؟ إذن هذا باطل، يعني فرض قضية بها نتيجة حتمية رياضية عقلية منطقية، يعني وإنما غاية نوصلنا أنه الإنسان ما يكون بلا مسؤولية. هذا كون الإنسان بلا مسؤولية أمر يأبه الإنسان، يرضى الإنسان ويدرك خطورته، ولكن قد ما يعتبر برهان بالمعنى العادي للبرهان، مثل ما نبرهن على العلية على الإمكان على الوجود، ولكن مع ذلك هو ينبهنا إلى بطلان هذه الرؤية وإلى خطورة هذه الرؤية. أنت من تتعامل مع العالم وتفسر تفسير مادي مع العالم مطلقا، من تصير رؤيتك الكونية مادية، هذه نتائج القضية. نتائج القضية أنه لا إحساس بالمسؤولية تجاه أي شيء، لأن كل ما يوجد في هذا العالم هو نتيجة تفاعلات. يقول أنا ما تمكنت، صار هناك تفاعلات معينة في ذهني جعلت أتحرك بلا أن أختار، بلا أن أملك اختيار، لأن أصلا ما عندي شيء اسمه اختيار حتى أملك أو ما أملك، فجعلتني أتحرك. أنا أتحرك بعد ما رضيت، وهذا جريمة، لابد تمسك نفسك، لازم إرادتك تحد من تصرفاتك الخاطئة، لابد كذا. أقول لا، أصلا ما لا إرادة ولا أمور حتمية لازم تتحقق. بعد تقدر تناقش واحد يتحاسبه، تقدر تحمل واحد مسؤولية، يقدر واحد أصلا يشعر هو بمسؤولية تجاه شيء ما، كل هذا ما موجود. وكفى به، كفى بهذه النتيجة فضيحة، فضيحة أخلاقية نقدر نعبر عنها، علما بالرؤية الكونية المادية. لما تصير رؤية ما يمكن أن تتكئ عليها وتنسجم معها أي قيمة أخلاقية. صحيح؟ هذا أيضا مؤشر على عجز هذه الرؤية عن الانسجام مع طبيعة البشر البشرية. هذا منافي لطبيعة البشرية. البشرية بوجدانهم يحسون أنه لابد يصير عندهم قيم، لابد يكون هناك مسؤوليات، لابد يكون هناك واجبات، لابد يكون هناك حقوق. هذا كله بعد ما له معنى، لأن هي القضايا كلها تفاعلات كيميائية ما تقدر بعد أنت تتحكم بها أصلا. تفت إن شاء الله. قال تفضل. شنو هذا؟ شنو بحث مناقشة؟ شنو هذا؟ عاد الكلام، واحنا قلنا هذا يؤدي الى انه ما بقيم، فهذا راح يقول بقيم. فبالنتيجة ادري اقول احنا ما ناقشنا، قلنا اكو اختيار، احنا ناقشنا قلنا، احنا بعد ما قرأنا كلام، احنا قلنا انه
هذا يؤدي إلى أن ما راح تبقى مسؤولية عند الإنسان. احنا قلنا هذا مو برهان، طب أكدنا مع من أول، ليش أكدنا نبهنا؟ لا ما قاعد ما قاعد توجهون المقصود. أقول احنا من أول قلنا هذا ما راح يبطل كلامهم إبطال رياضي منطقي، وإنما راح يفضح هذه الرؤية الكونية. يقول هذه الرؤية الكونية نتيجة أنه ما في مسؤولية، هذا الأمر أن يصير عندنا رؤية كونية تنتج عدم اللامسؤولية أصلا، هذا الإنسان هو ما يتقبل القضية. هل عندكم إشكال بي؟ وأتوا مجرد أتوا كلامكم، طبعا ما عندنا يعني ما يعني مو مناقش، هذا عادة لكلام. بلي بلي حتى الأفعال طبعا، حتى الأفعال هي الأفعال تتواجد من الله، كل شيء بعد كل شيء في هذا الكون هو يتم مثل ما أستاذ سيد بين لك القضية. قل لي النتيجة تصير عنده إفرازات، تصير عنده مثلا فرد إرسال للدماغ من خلال مثلا تحسس جسده لهذه القضية، أو تأثر بهذا الأمر المعين، أو من خلال تربيته، أو من خلال إلى آخره. بالنتيجة هو لازم يصدر من عند هذا الفعل، هذا هو مين الاختيار. حالة حال الماكلة، حالة حال الظواهر الطبيعية اللي تصير ما بها ما داخل ضمن اختيار أحد. لا لا هو يشمل كل الأفعال، ووفقا لهذا الأصل يلزم أن تكون الظواهر الكونية كلها جبرية وحتمية، إذ لا مجال للاختيار والإرادة في نطاق تأثيرات المادة وتفاعلاتها. ورفض الاختيار بالإضافة إلى أنه مخالف للوجدان والبدان، هذا أمر وجدان، واحد يحس بوجدانه أنه اختيار، هو يقول لا احنا ندرك أنه ما اختيار، فهذا واحد ينكر الوجدان، هذا بعد ما عندك حل إلى. ولكن نتيجة ما هي أثر ما هو، يعني تداعيات عدم الاختيار الفكرية ما هي، هذا فإنه مستلزم لإنكار المسؤوليات والقيم الأخلاقية والمعنوية، وكل ما نعلم بالنتائج الخطيرة والآثار المدمرة التي تتعرض لها الحياة الإنسانية نتيجة لإنكار المسؤولية والقيام. وأخيرا فمع ملاحظة أن المادة لا يمكن أن تكون واجبة الوجود كما أثبتنا ذلك سابقا، فلا بد من وجود علة للمادة، ولا يمكن أن تكون هذه العلة من قبيل العلة الطبيعية والمعدة، لأن هذه العلاقات وذلك لأن هذه العلاقات في أجزاء المادة أو بين ظواهر المادة لا يمكن تصورها إلا فيما بين الماديات فحسب. وأما نفس العلة الموجبة مو معقولة أنه تكون من قبيل المعد، لأنه العلة الموجبة تعطي الوجود، تعطي الوجود يعني شيء ما موجود هي تفيض عليه الوجود. هذا شنو معنى أن يصير معد؟ معد يعني ما له دور في إفاضة الوجود وإعطاء الوجود كما تقدم شرح هذا. وأما مجموع المادة نفسها فلا يمكن أن تكون لها نفس هذه العلاقة بألتها، نفس مجموع المادة علاقتها بألتها مو معقولة تكون من طبيعة علاقة أجزاء المادة ببعض أجزاء الأخرى، لأن أجزاء المادة ببعض أجزاء الأخرى شو تكون؟ تكون دورها دور العلة المعدة، مو أن هي تعطي الوجود، بينما المفروض العلة التي توجد المادة تعطيها الوجود، فشو تصير قوانينها؟ قوانين العلة الموجودة، شوفوا هنا بعد تعرفون أهمية ذاك المادة المتقدم، العلة الموجودة من أهم خصائصها أنه لازم تشتمل على كل الكمالات الموجودة، ولكن بطريقة مناسبة لها، مو أنه تشتمل على كمالاتها بنحو اللي يلزم من عدم نقص بالعلة أو ما إلى ذلك. إذن فالعلة التي أوجدت المادة علة إيجادية وهي مما وراء الماديات، فنفس المادة هي تشهد بوجود شيء وراء المادة. كل ما تتأمل بالمادة وتعرفها أكثر راح تعرف أنه هناك شيء وراء المادة هو منشأ، هو هذا يقول ما وراء الطبيعة، لابد أنه يوجد شيء وراء الطبيعة. واضح إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. هذه القضايا الروحية المجردة مش ما كانت موجودة في الموجود في الواجب، ومن يستعين عليه العدم؟ لا ما كانت موجودة، فواضح انه مثلا براحتك، انه النفخ ما بها روح، النفخ ما بها شعور، من قال بها روح؟ شو الدليل على ان بها روح؟ اتفاق واحد يقول النفخ بها روح، وين اكو جماعه الطب؟ لا هاي كانت موجودة، وين موجودة؟ زين هو إذا هي ليه جاد أن عمل الأشياء المادية وغير المادية؟ هذه الأشياء غير المادية يوم واحد ما عنده إرادة، شيء أصلا ما بين فاقد للإرادة، ثم بعد هذا شيء عنده إرادة ما حد. هذا نقول انه لا، هو من اول كانت توجد ارادته، هاي ارادته مثلا ما مرتبطه به، فبالنتيجه يعني فرد تخيل هذا انه كان هناك اراده، وين هذه الاراده؟ شو الدليل على وجودها اصلا؟ وبالوجدان احنا نجد انه ما توجد اراده اصلا، ولا توجد روح، ولا موجوده روح، غير يصير لها اي فرد مؤشر، هو اللي يحس ويدرك الروح ومو الجسد، فهي ذيك الروح غير تدرك، تتذكر فرد شيء، تعرف فرد شيء، كله ما موجود هذا. كل شاهد على وجود الروح موجود، فيجون لا يفترضون أن هذا الروح موجود، زين هذا الروح الموجودة شنو؟ وجودة واجبة، فراح يقبلون وجود واجب مجرد، ثم هذا اللي يفرون من عنده، هم اللي يقبلون وجود واجب مجرد فيقبلون وجود الله سبحانه وتعالى، لا يقبلون هذا الشيء. أصلاً هم ما يقبلون وجود شيء مجرد. من أول بالأصل الأول، فإحنا من نجي الآن نريد نجي نأول وندافع عن الأصل الرابع، بنعمل اللي نهدم من الأصل الأول مالك، وندخل بعض الحقائق اللي إحنا نؤمن بها، وهذا بالنتيجة ما صار دفاع عنه، صار إبطال الكلام لكن بطريقة أخرى. لا أقول ما صار دفاع عنهم، وهذا النقش، أنت الآن تريد تدافع عن الأصل الرابع بطريقة اللي هي تتنافى مع أصل الرؤية الكونية المادية، فشو يسوي؟ هذا ما صار دفاع عنه، وأن يبقى الأصل الرابع من كان هو بما هو، بغض النظر عن دفاعاتنا عن اللي هي ناشئة من قناعاتنا بالرؤية الكونية الإلهية وخصوصياتها، بغض النظر عن هذا، أنت تعال قيم الأصل الرابع، شوف هذا الأصل الرابع من وين نواقص مشكلات، ناقش. فأنت تحاول تخلصها من المشكلات، شو تسوي؟ تدخل رؤيتك الكونية الإلهية بالقضية، ومن دخلت رؤيتك أنت أبطلت، ما دافعت أصل بالحقيقة، أبطلت الأصل الأول، والحمد لله أولا.